الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القواعد الفقهية الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد إخراج رياض المحيا
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا برنامج الدراسات الإسلامية والشريعة وعلوم القرآن، أهلا ومرحبا بكم لسلسلة حلقات مقرر قواعد فقهية واحد. ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. معنى القاعدة أن العمل المشروع، ومعنى المشروع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو الحلال، العمل الحلال، أن العمل المشروع إذا كان له صورتان، إحداهما أكثر عملا وجهدا والأخرى أخف، فالأولى أفضل، كالحج لبعيد البلد عن مكة وحضور الجماعة لبعيد الدار عن المسجد. إذن يكثر الأجر بكثرة العمل أو الجهد، وهذا هو الميزان الحق أو العدل، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وكلمة من خير مطلقة، وهذا يدل على حث الناس على التنافس في الخير. هذه القاعدة ما دليلها؟ ما أخرجه مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يسطر الناس بنسكين وأسطر بنسك واحد، قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا، قال أظنه قال غدا ولكنها على قدر نصبك، أو قال على قدر نفقتك. النصب طبعا هو التعب، والنفقة ما أخرجه الإنسان، فإذا كان هناك عناء في العبادة ومن أجل تطبيقها وأدائها على أحسن وقت، فذلك كله عند الله سبحانه وتعالى وفيه أجر لا يضيع. وكذلك السيوطي ذكره بالمعنى عند القاعدة بلف أجرك على قدر نصبك. إذن يتبين لدينا أن من الأعمال ما كان أكثر جهدا وفعلا كان عند الله سبحانه وتعالى أكثر أجرا وفضلا. ويتضح المعنى أكثر من التطبيقات الآتية: فصل الوتر مثلا، يعني فصل ركعتين عن الثالثة أفضل من وصله. لماذا؟ لوجود زيادة في العمل، زيادة النية والتكبير والتشهدين والسلام مرتين والقيام، وكأنها صلاة جديدة، كل ذلك بأجر عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع. بينما لو صلاها ثلاث فهو بنية واحدة وبتكبيرة واحدة وبتسليم واحد، إذن فهناك زيادة في العمل مقابل زيادة في الأجر، فما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. أيضا من الصور والتطبيقات لهذه القاعدة أن صلاة النفل قائما أجرها ضعف صلاة القاعد، وصلاة القاعد ضعف صلاة المضطجع، وهذا طبعا لمن ليس له عذر. أما من كان له عذر من مرض لا يستطيع أن يقوم، وكان قبل لا يصلي جالسا، فأجره عند الله كما كان صحيحا، كما اتفق على ذلك العلماء. أما إذا صليت قاعدا وأنت صحيح فذلك جائز، لكن أجره أقل من أجر القائم طبعا في النافلة، أما الفريضة فتؤدى كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وكما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا من تطبيقات هذه القاعدة إطالة القيام في صلاة النافلة أفضل من تقصيره، فإذا صليت ركعتي قيام بصور قصيرة لها أجرها عند الله، لكن ليس كمن صلى بصورة البقرة أو آل عمران أو من الصور الطوال كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا من الصور والتطبيقات لهذه القاعدة أن أكثر الناس أجرا في حضور صلاة الجماعة أبعدهم ممشى لكثرة الخطى، ولذلك بنو سلمة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون بعد المسافة من المسجد، فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم بيوتهم لأنهم ما مشوا ممشى إلى المسجد إلا ولهم به أجر عند الله، فقال لهم: بنو سلمة دياركم دياركم تكتب آثاركم. هناك استثناءات لهذه القاعدة إذ أنها ليست مطلقة. من هذه الاستثناءات قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام بشروطه. ماذا نعني بكلمة بشروطه؟ يعني بشروط تحقق السفر، حيث يكون مسافة السفر وأيضا تكون فيه المشقة، بذلك يصبح السفر معلوم في نصه أو معناه في الفقه الإسلامي، فقصر الصلاة فيه أولى. لماذا؟ أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والرخصة التي رخصها لنا الشرع. كذلك المسح على الخفين عند توفر شروطه أفضل من غسل القدم. ما هي شروط المسح على الخفين؟ أن يلبسها طاهرة، أيضا أن لا يزيد عن يوم وليلة في الحضر، وثلاثة أيام في السفر أن تكون هناك مشقة في إزالتها. إذن المسح في هذه الحالة أولى، وهو أكثر أجرا، لأن البعض يظن بأن كل شيء فيه مشقة فيه أجر، لا، هناك هذه الاستثناءات. أيضا صلاة الجماعة أفضل من تكرار الصلاة منفردا 25 مرة، كأن يقول واحد: أنا اليوم لم أدرك صلاة العصر جماعة، سأصليها بدل عن ذلك حتى يكون لي أجر 25 مرة، لا، هذه مشقة. والأولى الحفاظ على الصلاة في جماعة ليكون ذلك أكثر أجرا من صلاتك 25 مرة وفيها عناء ومشقة، إذ أن التشريعات الإسلامية ليس الهدف منها العناء والمشقة والتعب، بل الهدف منها التعبد. أيضا من استثناءات هذه القاعدة تخفيف ركعتي الفجر أفضل من إطالتهما للاتباع. وركعتي الفجر طبعا إما صلاة الفجر أو ركعتي الفجر، أي الصلاة الركعتي قبلها التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول فيها: هي خير من الدنيا وما فيها. فالتخفيف فيها أولى وأكثر أجرا لأن الفريضة تتبعها. خمسة الإحرام من الميقات أفضل من الإحرام من دويرة أهله في الأظهر عند الشافعية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ما هي هذه المواقيت؟ الأفضل أن تحرم كحاج من الميقات الذي حدد لك كصاحب بلد معين، فمثلا اليمن يحرمون من يلملم، الأجر لهم عندما يحرمون منها أفضل من أن يحرموا من ميقات أهل مكة، وهكذا يكون الاستثناء في هذه المسألة وغيرها من المسائل لبيان أن هناك استثناءات من هذه القاعدة التي تقول: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. المتعدي أفضل من القاصر. والمتعدي في اللغة هو ما لم يلزم حتى معينة بل يتعدى إلى غيره، والقاصر هو من القصور واللزوم. ومعنى هذه القاعدة: العمل المتعدي نفعه إلى الآخرين أفضل مما يقتصر نفعه أو أجره على الفرد. يا ترى ما دليل هذه القاعدة؟ دليلها حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ومعنى الحديث واضح بأن العمل الذي يستمر أجره للإنسان أفضل من العمل الذي يقتصر أجره على حين فعله، وهذا طبعا من حث الإسلام على أعمال التي يكون أجرها مستمر ودائم. هناك تطبيقات لهذه القاعدة والصور في حياتنا، منها الزواج أفضل من التفرق لنوافل العبادات، لأن به استمرار النسل وكثرة الأمة، وذلك هدف من أهداف هذه الشريعة الإسلامية، الحفاظ على هذا الإنسان وما أيضا يخرج من هذا الإنسان، وكذلك كثرة النفوس المؤمنة والموحدة أفضل من أن يظل متعبدا متنسكا ويترك الزواج. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة القيام بالجهاد لنشر الإسلام ودرء الفتنة على المسلمين أفضل من القعود مع الإكثار من تطوع الصلاة والصيام، إذ لا قيمة للصلاة والصيام وأنت قاعد، وبيضة الإسلام تنتهك وحرمات المسلمين تنتهك، فالأولى الجهاد لإيقاف ذلك الشر حتى ينتشر الإسلام بعزة وبقوة، ويأتي بعد ذلك الصلاة والصيام وكل العبادات في عز وتمكين للإسلام والمسلمين. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة إقامة القضاء العادل لإيصال الحقوق إلى أهلها وزجر الظالمين والمعتدين والمفسدين أفضل من الزهد فيه والتفرغ للطاعات القاصرة. ولعلك سمعت عن بعض من كان يتهرب من القضاء من السلف الصالح، وذلك لخوفهم من الوقوع في الظلم، لكن لئن يتفرغ للقضاء بعدل خير له من أن يفر إلى عبادة فردية يقتصر خيرها عليه. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة العمل في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من التفرغ للعبادات القاصرة، وهكذا، وكل ذلك خاص بالفضائل. أما الفرائض فلا يفضلها شيء من الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن الله عز وجل: وليس أحب إلي من عبدي أن يتقرب إلي بما افترضته عليه. الأولى والذي يبدأ به الإنسان الفريضة ثم يستكثر من النوافل، فإذا أراد الاستكثار من النوافل فليبدأ بالأعمال التي يتعدى خيرها إلى الآخرين ويستمر أجرها. هناك استثناء من هذه القاعدة، من هذه الاستثناءات استثناء مهم وعام، حيث يخرج عن إطلاق القاعدة على ظاهرها فروض الأعيان الذي هو فرض عين لازم على كل مسلم ومسلمة، وهو عكس فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الكل، ولو كان نفعها قاصرا كالإيمان والصلاة المفروضة فهي أفضل من فروض الكفايات. الفرض أفضل من النفل. معنى هذه القاعدة أن ما أوجب الله فعله طاعة له أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أفضل مما ندب إلى فعله دون إيجاب. ولا شك أن الفريضة أفضل من النافلة سواء في العمل أو في الأجر. ما دليل هذه القاعدة؟ ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر هذا الحديث القدسي العظيم. إذن هذا الحديث يبين لنا أنه من أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فعليه أن يبدأ بالفريضة حيث يؤديها كما يحب الله سبحانه وتعالى، ويؤديها بجميع أركانها، ويؤديها بأفضل صورها، بذلك يكون متقربا إلى الله سبحانه وتعالى تقربا فيه فقه وفيه فهم. ثم إذا أراد أن يستزيد فالأجر يزيد أيضا كما في القاعدة السابقة: وما تقرب إلي عبدي، إلى آخر الحديث، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن زيادة العبادة بالنوافل تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث، وذلك الجزاء العظيم مقابل ما زاد بعد الفريضة من العبادات تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. من تطبيقات هذه القاعدة ما يلي: صلاة الفرض أفضل من صلاة النفل، فإذا أردت أن تتنفل في الليل تقول سأقيم الليل، وتأخرت في النوم وربما أدى ذلك إلى ضياع صلاة الفجر، فالأولى أن تنام لتؤدي الفريضة في وقتها. أيضا من تطبيقات هذه القاعدة قراءة الفاتحة في الصلاة أفضل من قراءة السورة اللي بعدها، حيث قد يقول البعض أريد أن أزيد من التلاوة والقراءة فيقرأ مثلا سورة آل عمران أو البقرة ولا يقرأ الفاتحة، فذلك ليس بأفضل لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. الزكاة أفضل من صدقة التطوع، إذ لا يصح أن يتصدق الإنسان ولم يخرج الزكاة، يقول أنا سأكثر من الصدقات ويخرج من ماله صدقات قبل أن يخرج الزكاة، فالأولى والأفضل والأكثر أجرا هو إخراج الزكاة قبل صدقة التطوع. أيضا صيام رمضان أفضل من صيام التطوع، وهذا لا شك. أيضا حج الفرض أفضل من حج النفل، كل هذه المفاضلة هي بين الفريضة والنافلة، وما كان طبعا يدخل تحت هذه القاعدة أمور كثيرة، فكل ما هو واجب أفضل مما هو مندوب. ماذا يستثنى من هذه القاعدة؟ يستثنى من هذه القاعدة ما يلي: البدء بالسلام أفضل من رده، مع أن البدء به سنة وإجابته واجب. إذن عندنا قاعدة تقول بأن السلام في حد ذاته سنة، لكن الرد واجب حتى ولو كان الإنسان في عبادة فعليه أن يرد السلام، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن الرد واجب، لكن إذا أردت فعلا الأجر الأكثر فعليك أن تبدأ بالسلام حتى يكون لك أجر أفضل من أجر الرد. كذلك من استثناءات هذه القاعدة أن إبراء المعسر من الدين أفضل من إنظاره، فإذا ما أقرضت إنسانا قرضا فرأيت أنه أعسر عليه لم يستطع رد هذا الدين، في هذه الحالة إبراؤه أفضل من أن تقول له أنظرك أو أنتظرك أو أعطيك مهلة إلى وقت كذا، فإبراؤه خير من إنظاره، يعني خير من إمهاله. كذلك الوضوء قبل الوقت سنة وفي الوقت ماذا؟ واجب، لكن عندما تبدأ به قبل الوقت يكون لك أجر أكثر، وهذا من مستثنيات هذه القاعدة. الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. ما معنى هذا النص أو هذه القاعدة؟ معناها أن الفضيلة المتعلقة بذات الفعل أفضل من الفضيلة المتعلقة بشيء خارج عنه كالوقت والمكان، بمعنى أنك كلما زدت في الصلاة أفضل من أن تطيل فيها، بهذا المعنى أي خارج عنها، كلما زدت في الشيء ذاته من العبادات أفضل من أن تبحث عن الأجر خارج عن هذه العبادة. والأفضل أن تحسن الصيام فيكون صياما بعيد عن الجرح وعن ما يخدشه، أفضل من أن تصوم بعد رمضان نافلة فتحسن الفرض، أفضل من أن تبحث عن الأجر في النوافل. إذن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها أو حتى زمانها. كذلك يتضح الأمر لدينا أكثر من تطبيقات هذه القاعدة، مثلا الصلاة في جوف الكعبة أفضل من الصلاة خارجها، فإن لم يرجى فيها الجماعة وكانت خارجها فالجماعة خارجها أفضل، لأن فضل الجماعة متعلق بذات الصلاة، وفضل الصلاة في جوف الكعبة متعلق بمكان الصلاة. كذلك صلاة الفرض في المسجد أفضل منها في غيره، فلو وجد مسجد لا جماعة فيه وهناك جماعة في غيره فصلاتها مع الجماعة خارج المسجد أفضل من الانفراد فيه، مع أن المكان المبارك الذي تؤتى فيه الصلاة هو المسجد، لكن عندما لا تكون إلا فردا فالأولى أن تصليها جماعة ولو خارج المسجد، لأن فضيلة صلاة الجماعة متعلق بذاتها بأداء الصلاة ذاتها وليس بالمكان الذي تؤتى فيه. كذلك صلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد، ومعنى هذا بأن الأفضلية هنا في ذات الصلاة وليس في مكانها. هناك استثناءات من هذه القاعدة، منها الجماعة القليلة في المسجد القريب إذا خيف تعطيله لو لم يحضر فيه أفضل من الكثيرة في غيره. هناك مسجد صغير ومسجد كبير، وأنت ترى بأن المسجد الصغير أصبح مهجورا ولا يأتي الناس إليه، رغبة في الذهاب إلى المسجد الكبير وفي الأجر. في هذه الحالة يستثنى من القاعدة السابقة بأن الفضيلة هنا متعلقة بالمكان في نظرك، لكن إذا كان هناك ما يؤدي إلى يعني هجر المسجد أو هجر هذا المكان، فالأولى إقامة هذه الصلاة ولو حتى مفردا أو فردا في مكان ربما يكون في نظر البعض أقل أفضلية، لكن الهدف هو إحياء هذا المسجد أو هذا المكان. كذلك الجماعة في المسجد أفضل منها في مكان غير المسجد وإن كثرت. البعض يقول أنا سأصلي في المسجد هذا لكن لا نصلي جماعة إلا ثلاثة، بينما لو ذهبت إلى مصلى الجامعة أو مصلى المدرسة يصلي فيه 100. لا، في هذه الحالة المكان الذي فيه أفضلية هو المسجد، ولو حتى ثلاثة أفضل من إقامة الصلاة في عدد كبير خارج المسجد. النفل أوسع من الفرض. معنى القاعدة: المراد أن الشارع يخفف في النوافل والتطوع أكثر مما يخفف في الفروض. وقلنا بأن الشارع معناه هو الذي شرع لنا هذا الدين، الله سبحانه وتعالى من نفذه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما دليل هذه القاعدة؟ دليلها مع تطبيقاتها في الآتي: تجوز صلاة النفل قاعدة مع القدرة دون الفرض. يعني كيف؟ وسع في النافلة من الرخص أكثر مما يوسع في الفرض، فتجوز صلاة النفل قاعدا مع القدرة دون الفرض. لكن الفرض إذا صليت الظهر لا يصح أن تصليها جالس، لأن قيام الركن من أركان الصلاة، بينما في النافلة يجوز وإن نقص الأجر لكن هي جائزة. ما دليل ذلك؟ ما أخرجه البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، والمقصود بالنائم المضطجع. والحديث واضح في دلالته. اثنين: جواز صلاة النفل إلى غير القبلة على الراحلة في السفر دون الفرض، لما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. واللفظ للبخاري. إذن الصلاة في السفر على الدابة أو الراحلة جائز وموسع فيه، لكن في الفريضة لا يرخص للمصلي أن يصليها على دابته في السفر. إذن يوسع في النافلة ما لا يوسع في الفرض. النفل لا يلزم إتمامه بالشروع فيه إلا الحج والعمرة، حتى إذا كانت الحج والعمرة نافلة فلابد أن نكملها، بينما إذا صليت ركعتين نافلة فلا يلزمك أن تتمها إلى الضحى مثلا إلى 7 أو إلى 6 أو إلى أكثر من ذلك. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيث، وكان صائما، فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. إذن ما أتم هنا النافلة، بينما الفريضة لابد أن يتمها حتى ولو أهدي لهم. أما الحج والعمرة فيلزم كل منهما بالشروع فيه ولو كان نفلا، لأنه لا يمكن أن يجزأ، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. هناك استثناءات من هذه القاعدة. يستثنى من ذلك الآتي: يمتنع النفل على فاقد الطهورين. من هو فاقد الطهورين؟ الماء والتراب ونحو ممن يصلي الفرض لحرمة الوقت وتجب عليه الإعادة. إذن مع أن هناك صلاة نافلة لكن إذا لم يجد ماء ولا تيمم، في هذه الحالة يستثنى حكم هذا العمل من هذه القاعدة. من هذه الاستثناءات: ليس للمكلف التطوع بالحج قبل أداء الفرض، فلو فعل انصرف إلى الفرض. إذا كان ولا بد أن يحج فلينوي نية الفرض فهو أولى، وهذا يستثنى من هذه القاعدة. الإيثار بالقرب مكروه وفي غيرها محبوب. معنى هذه القاعدة: الإيثار تقديم غيرك على نفسك فإن كان ذلك في القربات فهو مكروه، لأن الغرض من العبادات تعظيم الله وإجلاله، فمن آثر به فقد ترك إجلال الله وتعظيمه. ما معنى هذا؟ مثلا أنت في الصف الأول ورأيت أستاذا لك والصف امتلأ، فرأيت الأستاذ فاستحيت منه فآثرته لكي يكون مكانك في الصف الأول. في هذه الحالة أنت ارتكبت مكروها، لأنك آثرته في طاعة وفي قربة، أو ندب إلى الجهاد في سبيل الله، فقلت أنا أؤثر أخي أو أبي وهو جهاد، أصبح فرض عين وقد قزل الكفار على بلاد المسلمين. في هذه الحالة أنت آثرته في قربة وطاعة فهو مكروه. وهو عند العلماء على قسمين: الإيثار بالواجب حرام، والإيثار بالمندوب مكروه. ما معنى هذا؟ مثلا تقول أنا اليوم وأنت في رمضان أؤثر أخي أن يصوم بدلا عني، لا يحق له ذلك لأن الواجب عليك وعليه أصلا. في هذه الحالة أنت ارتكبت شيئا حراما، لأنك تنازلت عن واجب مقابل إيثارك، تنازلت عن واجب مقابل إيثارك بالمندوب وهو القسم الثاني، ارتكبت ماذا؟ يوجب عليك الكراهية. الإيثار يكون في الأشياء العادية، في الأكل، في الطعام، في المال. أما في الطاعات فهو إما محرم إذا كان تنازل أو إيثار بطاعة، أو مكروه إذا كان تنازل عن مندوب والمندوب هو المستحب. ما دليل هذه القاعدة؟ قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ووجه الاستدلال في هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى حث المسلمين على أن يؤثروا على أنفسهم بالأشياء المادية، أما ما عدا ذلك فلم تنص الآية عليه، وإلا كان الله سبحانه وتعالى سينبه عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما تطبيقات هذه القاعدة؟ هي على شقين: الإيثار في القرب مكروه، من دخل عليه وقت الصلاة ومعه ما يكفيه لطهارته، وهناك من يحتاجه للطهارة، لم يجوز له الإيثار، لأن الإيثار بالواجب محرم، معك قنينة ماء أو علبة ماء لا تكفي لوضوئك، تقول أنا والله آثر فلان أو أخي أكبر مني أو أستاذي توضأ هو الأول، لا، أنت آثرت الآن، تنازلت عن أجر أصلا، والناس المطلوب أن يتنافسوا على الأجر، وفي ذلك فليتنافس المتنافس في الأجور، والأصل أن ينافس، مثل ما أنت حريص هو يكون حريص. أيضا من تطبيقات هذا الجانب: إذا ضاق وقت المكتوبة، ما معنى المكتوبة؟ الصلاة المفروضة، بحيث لم يبقى من الوقت إلا ما يتسع لفعلها، وعنده ما يستر عورته، وعنده آخر يحتاج إلى السترة، لم يجز له الإيثار بها، لأنه إذا أعطاها لغيره لن يكفي الوقت لأداء غيره وأداؤه. في هذه الحالة كان الإيثار في غير محله، وكان إيثارا بالأجر وبالقربة. لا يشرع الإيثار في الصف الأول، ولا يتأخر في أي صف ليقدم غيره، وقد ذكرنا ذلك سابقا. يكره للطالب إيثار غيره بنوبته في القراءة على الشيخ، إذا كنت وطلاب آخرون يدرسون القرآن الكريم ووضع لكم الأستاذ جدول محدد لن تعوض غير وقتك، في هذه الحالة لا يصح أن تآثر بوقتك في القراءة على شيخك لطالب آخر. الإيثار في غير القرب محبوب: إيثار المحتاج إلى طعامه يعطيه، إيثار المؤمن لغيره من المؤمنين بالأفضل من المطاعم والمشارب، يكون مثلا أنت ترى طعام وطعام آخر أفضل منه فأنت تؤثره، والإيثار مع قدرتك على الحصول عليه، أما إيثار وأنت لا تستطيع الحصول عليه فلا يسمى هذا إيثار. إيثار متساوين في الكفاءة بعضهم بعض في المناصب والوظائف، تنافست أنت آخر في وظيفة ورأيت أن حصلت على المركز الأول فآثرته أنت وقلت أنا متنازل وأؤثر أخي هذا، فلا بأس بذلك. يعني فيما دون الطاعات لا، يعني مستحب، وفيما هو في الطاعات هو مكروه. هل هذه القاعدة على أطلاقها أم لها استثناءات؟ هناك استثناءات لهذه القاعدة، منها: من جاء ولم يجد في الصف الأول أو ما بعده فرجة فإنه يجر شخصا بعد تكبيرة الإحرام، ويندب للمجرور الذي يؤخذ أن يساعده، فهذا يفوت على نفسه قربة وهي أجر الصف الأول، لكنه يؤجر لمساعدة أخيه ووقوفه معه في الصف الذي يليه، لأن البعض عندما يؤخذ يرفض فظنا أنه ترك أجر الصف الأول وهو قد سبق إلي وهذا تأخر، فلماذا يأخذه؟ إذن هو ينقص أجره، لا، إنما له بذلك أجر. أيضا يستثنى من هذه القاعدة الإيثار في الطاعات فقير محتاج معه دراهم فأراد أن يؤثر على نفسه إن علم أنه يصبر على الشدة، فالإيثار له أفضل غير أن الإنفاق على نفسه أفضل. وهذه قاعدة مضطردة، أنك عندما تنفق على نفسك خير من أن تنفق على الآخرين، لكن إذا كان عندك قوة صبر تتحمل أفضل من هذا الضعيف الذي لا يتحمل فذلك جائز ولا بأس به وليس عليه إثم. الخروج من الخلاف مستحب، هذه قاعدة عظيمة لأعمال كثيرة جماعها أن يخرج الناس من الخلاف، وهو مندوب ومستحب إليه عموما. معنى هذه القاعدة واضح وبين ولا يحتاج إلى أن نشرحه أكثر مما يحتمله النص. أما دليلها ما أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واللفظ للإمام مسلم. إذن هذه القاعدة معناها عظيم ودليلها أيضا بين وواضح. ما تطبيقات هذه القاعدة؟ الدلك في الطهارة أي في الوضوء والغسل، والمراد بالدلك إمرار اليد على العضو المغسول بحيث يلامسه، خروجا من خلاف الإمام مالك في القول بوجوب الدلك، والجمهور قالوا بندبه. إذن عندنا مسألة خلافية الآن في العبادات، طبعا نحن نتحدث عن العبادات، قوم قالوا بالندب وهو الاستحباب، وقوم قالوا بالوجوب، فالأولى أن تخرج من الخلاف حول هذه المسألة وتدلك حتى تحسم ما هو يعني أوضح. أيضا من تطبيقات القاعدة استيعاب الرأس بالمسح لمن قلد أبا حنيفة والشافعي في القول بإجزاء مسح بعض الرأس، لأن قولهما بأن مسح بعض الرأس يكفي، خروج من خلاف أوجبه كمالك وأحمد. هناك رأيان عندنا في مسح الرأس، البعض يقول يعني مسحه كاملا، والبعض يقول أن الجزء يكفي، فالأولى مسحه كاملا وينتهي هنا الخلاف. التسمية في الوضوء لمن قلد أحد الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالكا والشافعي، خروجا من خلاف من أوجبها كالحنابلة. إذن الوجوب في خلاف، فتأخذ بماذا؟ بما عليه الأكثر. النية في الطهارة بالماء لمن يقلد مذهب الحنفي خروجا من خلاف الجمهور باشتراطها، لأن مجرد استعمالك الماء تكون النية قد حدثت، لكن البعض يعني لديه خلاف عند الجمهور، فالأولى أن تأخذ بما ليس فيه خلاف. ما شروط هذه القاعدة؟ ويلحظ أن هذه القاعدة من غيرها من دون غيرها من القواعد لها شروط لما فيها من سعة في التطبيقات. من شروط هذه القاعدة ألا يوقع مراعاته في خلاف آخر، بحيث لو هربت من رأي فيه خلاف إلى رأي تظن بأنه ليس فيه خلاف ربما تقع في خلاف آخر، فالأولى أن تأخذ بالأغلب بشرط ألا تقع في رأي خلافي آخر. ألا يؤدي مراعاة الخلاف إلى مخالفة سنة ثابتة، مثلا البعض يوجب تثليث في الوضوء والبعض يقول بأنه سنة، فربما تذهب أنت هروبا من ذلك تقول بدل التثليث أعمل 4 مرات، في هذه الحالة خالفت السنة بأصلها، فلا يصح الهروب من الخلاف إلى أن تكون مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث ألا يؤدي الهروب من الخلاف بحيث تأخذ بما ليس فيه خلاف، لا يؤدي ذلك إلى الوقوع في هفوة أي خطأ، ولذلك كان صوم رمضان في السفر مشروعا لمن قوي عليه، بمعنى هناك خلاف في الصوم في السفر، لكن إذا كان هناك إنسان يقوى على ذلك فلا إشكال فيه، يعني بمعنى أنه عنده قدرة على القيام بعمل ذلك الشيء ولو كان مخالفا. المباحث ذات العلاقة بهذه القاعدة هي كل المسائل الخلافية، في الفرائض والواجبات وفي شروط وأركان وواجبات العبادات وفي الحلال والحرام وشروط صحة العقود في المعاملات. وسأضرب لذلك مثل الصلاة. لدينا شروط الصلاة وهي أربعة: دخول الوقت، ستر العورة، استقبال القبلة، طهارة. هذه شروطها. أيضا أركانها معلومة، التي هي تبدأ بتكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة، ولها سنن وهكذا. غير أن هناك إشكالات في عدد هذه الشروط، البعض يجعلها خمس والبعض يجعلها أربع والبعض يفرع من، إذن هذه المسائل الخلافية كلها قريبة من هذه القاعدة، والخروج من الخلاف أمر مستحب. وبذلك عزيزي الدارس نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القواعد الفقهية الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيّة.